أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ما زال الكلام في أخبار التخيير ووصلنا إلى الرواية الثالثة وهي ما رواه الطوسي في التهذيب بسنده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر يعني في نافلة الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلهما في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت حيث دلت على تخيير المكلف بالأخذ بأي من الخبرين المتعارضين في مسألة صلاة نافلة الفجر كما هو الظاهر من قوله موسع عليك بأية عملت يعني أنت بالخيار بأن تأخذ بالخبر الدال على الصلاة في المحمل أو الخبر الدال على الصلاة في الأرض ولا خصوصية لمورد الرواية وهو صلاة نافلة الفجر فنتعدى لجميع موارد التعارض ويمكن المناقشة في هذه الرواية بالتالي المناقشة الأولى مناقشة سندية أشار لها السيد السيستاني في كتاب التعارض وهي عليكم السلام وهي أن المكاتب وهو عبد الله بن محمد مجهول فلا يعلم بوثاقته حتى يعتمد على هذه الرواية وأما شهادة علي بن مهزيار بأن هذا هو خط الإمام، لأن هذه مكاتبة وتوقيع، وعلي بن مهزيار شهد فقال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن، فكأنه شاهد بأن هذا هو خط الإمام. فممنوع، لأن يحتمل كون المقصود بأبي الحسن هو الإمام الرضا عليه السلام، وعلي بن مهزيار لا يعلم بخط الإمام الرضا إذ ليس من أصحابه، ويحتمل أنه الإمام الهادي عليه السلام، وعلي بن مهزيار يعرف خط الإمام الهادي، إلا أنه لا يعلم كون هذا المكاتب كاتب الإمام الرضا أو الإمام الهادي. وبالتالي فلعل شهادة علي بن مهزيار بأن هذا خط الإمام حدسية وليست حسية، إذ لعله خط الإمام الرضا عليه السلام وهو لا يعرفه. وبناء على هذا الأساس تكون الرواية غير تامة سندا، لأن المكاتب وهو عبد الله بن محمد مجهول، ومجرد شهادة علي بن مهزيار أن هذا توقيع الإمام وخطأ لعلها شهادة حد سية، إذ لعل الإمام المقصود هو الرضا عليه السلام وليس الهادي، وابن مهزيار لا يعرف خط الإمام الرضا وإن عرف خط الإمام الهادي. أرأي هذا من السستاني مولاي، مو مني تستغرب. أنت إيش رأيك أنت ما تسلم؟ ها عشان هذا إذا تبع أصالة الحس. أنت من قال إن نبني على صلاة الحس؟ هذا كلام مولاي، أنه أمتى ما جرى صلاة الحس والحس قدمنا صلاة الحس، هذا كلام كلام، مو كل شيء صحيح تسمع أن صلاة الحس، لا، ما قام العقلاء على تقديم صلاة الحس في جميع الموارد، لو فرضنا قيامهم في بعض الموارد ليست هناك أصالة، لابد أن نلاحظ القرائن. إيه؟ وبالتالي
هي صحيح، يعني
لا لا صحيح، لكن علي بن مهزيار هو يقول ان هذا خط الامام الرضا، هو ما يعرف خط الامام الرضا، ما عاصره، لعله شخص كذاب نسب هذا الخط للامام الرضا، وعلي بن مهزيار ما يعرف، ما عاصر الامام الرضا. هذا كله طبعا مبني على أن توقيعات الإمام وخط الإمام لا يقبل التزوير، لكن بحثنا سابقا أنه ما قام دليل عقلي أو نقلي قطعي على أن خط الإمام لا يمكن تزوير. شو الدليل أن خط الإمام ما يمكن واحد يقلد عليه وينسب إلى الإمام؟ ما يمكن، مستحيل،
حتى دليل الحكمة ما يساعدنا.
خب هذا المناقشة الأولى. المناقشة كيف
استناد في مثل هذا الرواية، هل استناد على أنه خط الإمام أو استناد على أنه كتاب عبد الله بن محمد؟
خب علي بن مهزيار
مثل علي بن مهزيار في غيره من الكتب، الاستناد على الكتاب.
لا مو بالضرورة لعله قبل منها وقرأت خطه. في كثير من روايات علي بن مهزر يقول وقرأت خطه كأنما أنا أعرف خط الإمام. وهذا الإشكال يأتي في جميع المكاتبات، في كل المكاتبات يجي احتمال أن هذا لعل واحد مزور خط الإمام، إلا إذا كانت الموثقة، إلا إذا كانت المكاتبة كل من في سندها معتبر فخلاص. بعد المناقشة الثانية، ما أشار له الشهيد الصدر، وهو أن هذه الرواية لا تدل على التخيير الظاهري، أي التخيير بين الخبرين المتعارضين الذي هو محل بحثنا وكلامنا، وإنما تدل على التخيير الواقعي، وأن الحكم واقعاً هو التخيير للمكلف بين أن يصلي نافلة الفجر في المحمل أو يصليها على الأرض. بقرينة السائل طلب من الإمام أن يبين له كيف يصنع هو ليقتدي به، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. ومن المعلوم أن الإمام لا يعمل بالأحكام الظاهرية وإنما يعمل بالأحكام الواقعية، فالظاهر من الرواية أن الحكم الواقعي أصلا التخيير، وأن الإمام ليس بصدد علاج التعارض أصلا. فالرواية إذن أجنبية عن محل الباح وهو علاج التعارض، بل الواقع هو أن الحكم التخيير، خصوصا وأن المكلف طلب من الإمام بيان الحكم الواقعي، فلا معنى لأن يجيبه الإمام عن الحكم الظاهري. الرواية الرابعة، الرواية الرابعة مكاتبة الحميري المروية في كتاب الاحتجاج، حيث كاتب الحميري الناحية المقدسة: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ أنت الآن قاعد بالتشهد الأول وقمت بتجيب الركعة الثالثة، لازم تقول الله أكبر ثم تبدأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أم لا؟ يسألني بعض الفقهاء، هذا الحمير يقول يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ الجواب: إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، يعني في كل حالة من حالات الصلاة تنتقل تقول الله أكبر، تنتقل من الركوع إلى السجود الله أكبر، من السجود إلى القيام الله أكبر، من التشهد إلى القيام الله أكبر، وهكذا. وأما الأخرى فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك في التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. هذا الرواية اللي ما نقلها المصنف بتمامها. فدلت هذه الرواية على تخيير المكلف بالأخذ بأي من الخبرين، الخبر الدال على لزوم التكبير في كل حالات الصلاة ومنها ما بعد التشهد، والخبر الدال على عدم استحباب التكبير بعد التشهد. والرواية مطلقة سواء كان هناك مرجح أم لم يكن هناك مرجح في البين، ولا خصوصية لموردها. ويمكن كيف؟
ولو الخصوصية من جهة أنها في المستحبات.
خوب، هذا كلام بعض الأعلام. خوب، كالتي قبلها، لكن ما أريد أكثر مناقشات حتى لا يضيع المطلب، هذا الغرض. وإلا كل رواية فيها أربع مناقشات مسجلة عندي وموجودة في شو اسمه معين الناهب. خوب،
أشير إليهم بعدين.
خوب، إذا جاء حينها لا صحيح سيناقش بعدها. ويمكن المناقشة في هذه الرواية، المناقشة الأولى بأن الرواية ضعيفة السند، لما قلناه بأن روايات الاحتجاج مرسلة ولم يعلم أن المجيب هو الإمام عليه السلام، فلعل المجيب السفير الثالث النوبختي وهو فقيه، قد يصيب وقد يخطئ كما أشار السيد السيستاني أيضا لذلك. المناقشة الثانية أن هذه الرواية لعلها ناظرة لبيان الحكم الواقعي لظى، فإن المسؤول عنه الإمام بيان الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري، والحكم الواقعي هو التخيير للمكلف بين أن يكبر بعد القيام من التشهد وبين أن لا يكبر، لا أن الإمام بصدد بيان الحكم الظاهري وعلاج التعارض، بل يبين الحكم الواقعي لأنه عالم بالواقع وقد سئل عن الواقع، فتكون الرواية أجنبية عن محل البحث. نعم،
في المناقشة الأولى أنه لم يعلم أن المجيب هو الإمام، ربما يشهد له أنه وروي فيه حديثين.
أحسنت، بعد هذا مما يؤكد ولا يناسب أن الإمام ينقل الحديث العام، يسأل يقول له بين لي الحكم، يقول له ترى شوف ترى فيه مسألة حديثان، حديث يقول كذا وحديث يقول كذا، وأنت خذ. هذا مما يؤكد أن لعل المجيب
السفير،
لأنه هو الذي يناسب أن ينقل الأخبار والمتعارضة، أما الإمام بعد ما يناسب أن يقول روي كذا وروي كذا. من باب التدريب شيخنا الصاري مولاي، مو الإمام.
الإمام يدرب
أصحابه
الاجتهاد، خاصة الإمام المهدي والغيب.
خوش لطيف، أصرف عدم التدريب. لطيف. خوش، المناقشة الثالثة ما أشار له بعض الأعلام كالسيد الخوئي بأن هذه الرواية وكذلك التي قبلها، لكن بعد ما دام جناب السيد أشارنا ولا ما كنا نريد أن نشير، أن هذه الرواية واردة في الأحكام الغير الإلزامية، يعني الاستحباب But وكلامنا في الأحكام وكلامنا عام من الإلزام وغير الإلزام. هذا مضافا إلى أن هذا المورد يمكن فيه الجمع العرفي، لأن عندنا دليل مطلق كل حالة يكبر فيها، ودليل مقيد أن بعد التشهد لا يكبر. وكلامنا في التعارض المستقر الذي لا يمكن فيه الجمع العرفي. إذن فالرواية أجنبية عن محل البحث وهو التعارض المستقر. هذا إذن هو تمام الكلام بالنسبة لأخبار التخير، وقد اقتصر المصنف على الإشارة لأربعة من هذه الأخبار، فلا نشير إلى أكثر من ذلك وإن كان موجود أكثر منها، لكن هذا هو العمدة. واتضح أنه لم يتم شيء من أخبار التخير إما سندا أو حتى دلالة، ومن هنا لم يقبل بعض الأعلام بأخبار التخير، وأشير لكلمات البعض منهم. العلم الأول السيد الخوئي، حيث قال بعدما تأمل في كل أخبار التخير الثمان فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام أن التخيير بين الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح لأحدهما مما لا دليل عليه، بل عمل الأصحاب في الفقه على خلافه، فإنا لم نجد موردا أفتى فيه بالتخيير واحد منهم فراجع، خلافا لما يدعي الشيخ الأعظم بأن هذا عمل الأصحاب أصلا على التخيير. سيد أخوي يقول ما وجدنا أصلا. المهم، العلم الثاني السيد الروحاني في المنتقى يقول فإنه بملاحظة مجموع ذلك يحصل الجزم بأن التخيير بين المتعارضين ثابت في الجملة، وأنه مما له الأساس في الأدلة. لكن قد عرفت، هذا محل الشاهد، المناقشة في أكثر هذه النصوص من حيث الدلالة والسند، وبذلك لا يظهر للتخيير وجه صحيح يمكن الاعتماد عليه. العلم الثالث السيد الشهيد، حيث قال هذا ما يمكن أن يستدل به من الروايات على التخير مطلقا أو في الجملة، وقد عرفت عدم تمامية شيء منها. وكذلك أيضا السيد السستاني في كتاب تعارض الأدلة صفحة 575 إلى 576، كلامه موجود عندي لكن أكتفي بهذا المقدار. إذن لابد أن تحرر المسألة، تقبل بأخبار التخير أم لا؟ المصنف سيقبل بها ويجعلها هي المحور، هي المحور والمدار، لكن اتضح لديك أنها غير تامة. النقطة الثالثة أخبار التوقف والبحث عن تماميتها وعدم تماميتها. والمصنف لم يذكر شيئا من هذه الأخبار، بل قال ما دل على التوقف مطلقا، وما ذكر ولا رواية. ونحن لا نريد أن نذكر جميع الروايات، لأن لازم ذلك ما هو؟ التطويل الزائد. ولا نريد أن نذكر كما ذكر المصنف على سبيل الإجمال والإشارة، لأن لازم ذلك عدم وصولك إلى نتيجة، فنذكر بعضا من هذه الأخبار. الرواية الأولى هي ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن سماع بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عن، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل، قلت لا بد أن نعمل بواحد منهما، قال خذ بما فيه خلاف العامة. فدلت هذه الرواية على أن الحكم في الأخبار المتعارضة هو التوقف، كما هو ظاهر قوله لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك. وهي مطلقة سواء وجد مرجح أم لم يوجد مرجح، ويمكن المناقشة في هذه الرواية بالتالي: المناقشة الأولى أنها ضعيفة السند، لأنها في كتاب الاحتجاج والذي هو مراسيل كما أنبأناك، وقد أشار لذلك السيد الخوي والسستاني. المناقشة الثانية أن هذه الرواية خاصة بزمان الحضور، كما هو مقتضى قوله حتى تلقى صاحبك، فلا يحرز شمولها لزمان الغيبة الذي نحن فيه. وهناك مناقشات أخرى لا أريد أن أشير إليها حتى لا يتشوش المطلب عليك، لكن فقط هالمناقشة الثالثة لا بأس حتى نزيدك يقينا بأن الرواية أجنبية. المناقشة الثالثة ما أشار له السيد السيستاني بأن هذه الرواية من المحتمل نظرها إلى تعارض الفتويين، لا تعارض الخبرين، كما هو الظاهر من قوله واحد يعني فقيه، واحد يعني فقيه، واحد يأمرنا والآخر يعني فقيه ينهانا. شو؟ واحد يأمرنا والآخر ينهانا، فالظاهر أنها ناظرة لتعارض الفتويين. الحديثان عند الفقهاء، لكن الفقهاء اختلفوا، واحد يقول لك اخذ، واحد يقول لك توقف لا تأخذ. إذن هذه هي الرواية الأولى. وين راح هذا؟ مشكلة، لو طبعين كان افتكي. نعم، الرواية الثانية نعم الرواية الثانية ما رواه ابن إدريس في السرائر عن مسائل محمد بن علي بن عيسى من وجهاء قوم. حدثنا محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال كتبت إلى الشيخ. كتب إلى الشيخ لعل هذا الإمام بس يقول الشيخ من باب التقية أعزه الله وأيده، وسألت عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك، قد اختلف علينا في كيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه، فكتب ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا، حيث دلت على أن الحكم في الخبرين المتعارضين مع عدم القدرة على تشخيص الحق من الباطل الرد إليهم، يعني التوقف مطلقا سواء كان هناك مرجح في البين أم لم يكن، ويمكن المناقشة في ذلك. المناقشة الأولى أن الرواية ضعيفة سندا كما أشار السيد الخوئي وكذلك السيستاني لوجود محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى وكلاهما مجهول. المناقشة الثانية أن هذه الرواية من المحتمل جدا نظرها إلى زمان الحضور لقوله وما لم تعلموا فردوه إلينا، يعني توقفوا حتى نبين لكم، وهذا خاص بزمان الحضور ولا يحرز التعميم لزمان الغيبة. ونكتفي بهذين الخبرين فعلا نكتفي بهذين الخبرين. وأخبار التوقف هي أربعة، فنحن أشرنا لخبرين وإن لم يشر المصنف لشيء. فاتضح إذن لديك أن ما دل على التوقف غير تام للضعف السندي من جهة وكذلك الضعف الدلالي، وهذا هو ما يسلم به الأعلام اليوم. نعم.
هل يمكن أن نقول أنه ما علمتم أنه قولنا فالزموه يشمل أنه ما عملوا فيه بالتعارضات بالمرجحات وغيره وكذا؟
ما علمتم أنه قولنا حتى في التعارض؟ إذا علمنا أنه قولهم
بالمرجحات
ها أنه لو علمتم أنه قولنا بالمرجحات، هذا هو الكلام، لأن قالت فردوه إلينا، ما يحرز أنه ما علمتم، لا هذا ما علم أنه قولهم، لا بالمرجحات ما يعلم أن هذا قولهم، إنما بالمرجحات يعني هذه وظيفتك أنت أيها الفقيه أن تأخذ بالخبر الذي له مزية، لكن هذا ما يوجب العلم أنه قولهم،
نتيجة المرجحات إيه؟ الوظيفة
ليس إلا لا توجب العلم أن هذا قولهم. أما العلم الوجداني فواضح أنه ما يتحقق بمجرد الأخذ بالمرجح، وهذا هو الظاهر من ما علمتم، يعني علم الوجدانية. وأما العلم التعبدي فمحل تأمل. النقطة الرابعة أخبار الاحتياط، وهل هي تامة في الدلالة على الاحتياط أم لا؟ ولم يشر المصنف لشيء مما دل على الاحتياط، إلا أن عمدة ما دل على الاحتياط مرفوعة زرارة يا مولاي، مرفوعة زرارة التي رواها ابن أبي جمهور في عوالي اللآلة عن العلامة بسنده، عن العلامة مرفوعا إلى زرارة قال: دقق، سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ فقال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي إنهما مع المشهوران مأثوران عنكم. فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال: انظر ما وافق منهما العام فاترك، وخذ بما خالف فإن الحق فيما خالفهم. قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ هذا محل الشاهد الآن. قال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر. فدلت هذه الرواية على أنه بعد فقد الشهرة، بعد عدم الترجيح بالشهرة وعدم الترجيح بالأعدلية والأوثقية، وبعد عدم الترجيح بمخالفة العامة، تصل النوبة إلى الاحتياط، فيؤخذ بالخبر الموافق للاحتياط. فلو كان خبر دل على الوجوب وآخر على الاسلوب، فيؤخذ بما دل ودل أخبر على الحرم وآخر على الكفر، فيؤخذ بما دل على الحرم، وهذا هو بطل الاحتياط. والمناقشة في هذه الرواية بضعفها أسندي، فإن لم نناقش في أصل كتاب ابن أبي جمهور كما ناقش صاحب الحدائق، فأقل من أن هذه الرواية مرسلة ولا يعلم بطريق العلامة يزور، لأن نجيب ابن أبي جمهور قال عن العلامة يزور، فلا يعلم بطريق العلامة يزورها، مع أن الرواية أصلا ليست موجودة في جميع كتب لا. فتصل أن هذه الطائفة الدالة على الاحتياط ضعيفة سنة. النقطة
كي
وصلنا، احنا وصلنا، احنا نشوف قال قال الرواد مولا على الطائف أعطى مدلة خير للطائف، ولذلك جعلها نقطة. جاء الطائفة الثانية مدلة التوقف، أواقف موزن الاحتياط، لا احتياط تأخذ الأحد وعلى الجوب واحد السبب تأخذ الجوب، واحد على الحرم واحد على الباب تأخذ الحرم، ما تواقف لا ما تأخذ لا هذا وهذا. وهذا المؤلف جعل وما مدلع أخذ بما هو الحائط منه، لذا ذكرنا أن أخبار الترجيح بالميزات المخصوصة والمنصوصة كمخالفة عامة وموافقة الكتاب والسنة و الأعدلية والأصدقية والأفقية والشهرة الأحد، وإن لم يصن الأحد فيها، فهو مجموعة من الروايات دلت الترجيح ببعض الحاد، وليس الشيء أن المصنف ما اعتبر رواية من هذه الروايات إلا إيمانا، ثم ناقش فيها المناقشات عريضة طويلة أنه هناك شن منها، لذلك سندير أهم هذه الروايات الواردة في ترجيع المرجحات المخصوصة، سندير أهمها. الرواية الأولى هي مقبولة عمر بن حمزة الذي رواها الشيخ الثاني طوسي ولاني صدو بسناد عن عمر بن عمالة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابه بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكم إلى السلطان أو إلى القضاء أيحل ذلك؟ قال عليه السلام: من تعاكم إليهم في حق الأضل فإنما تعاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ موتا وإن كان حقه ثابتا، لأن أخذ بحكم الموت، وإنما الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر فرضا. قلت: فكيف يصنعان؟ هذا الوضع بينهم خلاف. قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديث ورفي حالنا وحرمنا وفأحكمنا فليرضوا به حالا، فإني قد جعلته عليكم حكما. فإذا حكمنا فيقبل من فإنما بحكم الضيف، وعلينا استخف، وعلينا رد، الرد علينا الرد على الله وعلى عد شر بالقول. فإن قال: كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهم، اختلف فيما حكما كلاهم اختلف في حديثكم. قال: بدأنا لهم لا بدأنا ها صح بدأنا الإمام عارف تعالى. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وفقهما وأصدقهما في الحديث وأورهما والتي ما يحكم بالآخر. قلت: فإنما عدان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما عقا كهما إلهان صديقان إلى آخر. قال: انظر إلى ما قال من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع بين أصحابك، يؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عندك، إن المجمع لا ريب فيه. وإن أمور ثلاثة: أمر بين نشه فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك شبهات نجا من محط، ومن أخذ الشبهات محرمات، فهكذا لا يعلم. قال: قلت: فخبا عنهم مشهورين قد رواه الثقار عنكم. قال: ينظر وما وافق حكم الكتاب والسنة وخالف العامة يؤخذ به، وإن خالف الكتاب والسنة ووفق. قل: يعد في ذلك أرأيت إن كان الآن هذه لك النفقية كل ما قال الآن شو قال يصير كذا صار كذا لا 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 شو أول راجح الإمام الأعبية الأصدقية الأفهي قال لكلهم قال إمام مشهور قال ترى كلهم مشهور قال لهم بوافق الكتاب والسنة قال كلاهما وافقين الكتاب والسنة شدوا لا قلت جعلتك أعيتا كان القيان عرقا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد خبرين موافقا للعم والآخر مخالفا بخبر يؤخذ المخالف العم ففيه رشا قلت جعلت فيك فإن وافقهم الخبرين جميعا وهذا عمر بحضالة وقعنا كل ما قل لهم مشي قال عندي نفسه دي لنا فقيه ولا واحد غير قال مثلا غير فقيه وافقا شدوا فيه الكم فعلا لا كذا وكذا وكذا وأصل مهم قلت جعلت في ذلك فإن وافاهم الخبران جميع الخبران وافران العام قال ينظر إلى ما هم إليه أمي حكامهم وغضاهم يترك ويأخذ بالآخر قلت فإن وفق حكامهم خبرين جميعا قال إذا كذا متقل كل ما قلت لك قلت لي أرجئ حتى الإمامة سأل الدور حتى الإمامة أهدئ لك خاص قلت قال إذا كان كذلك أرجئ حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند شوها خير من الاقتحام في الهلكات فدلت هذه الرواية على أن الحكم في الخبرين المتابعة الترجيح عند وجود مؤد وليس تخبير وأول مراجحات صفات الراوي من العدلية وهي وإلى آخر وثاني مرجحات أش شهرة وثالث المرجحات موافقتها بس سنة ورابع المرجحات مخالفة العامة وكانت الرواية وهذه الرواية هي أهم الرواية التجريح لدى العام ولذلك سميت بمقبول الحوال وقد يناقش في سند الرواية من ناحية عدم وثاقة عرف حملها لكن يمكن الجواب بأن عمر بن حنظلة روى عنه صفوان بيحيى أنه من الثلاثة الذين عرفوا بأنه لا يموت ولا يرسلون إلا عن ثقة فيكون عمر بن حنظلة ثقة الدانعة هذه الكبرى. ومن هنا وثق السيستاني عرب بن حضلة ووثقه شهيد صدر أيضا، لكن هذه الكبرى حل تأمل يذكر حلها لذلك لم يقم بها دون الخوفي. وقد وثق أيضا بتوثيق المعصوم عليهم، حيث جاء في الرواية عن يزيد بن خليفة قلت لعبد الله إن عمر بن حنظلة جاءك بوقت إذا لا يكتب علينا. الإمام صادق شاهد قالت عمر حنظلة له إذن لا يكتب علينا، لكن نفس هذه الرواية ضعيفة بيزيد بن خليفة، مضافا لا تحتمل الكذب الخبري لكذب المخ مخيري، فقالوا إذا علينا يعني من حيث هذا الذي أخبر به وقت سليم صدى توثيقه عمر بن الله. لكن قد يتغلب على ذلك أن الرواية مجموعة بعمل أصحاب، حتى لو لم يكن عمر بن حنظلة ثقة إلا أن الرواية مجموعة بعمل أصحاب بها. المناقشة الثانية قد يقول أن هذه الرواية تعارض الحكم ليس الغاب، ما هو واضح اختلفا فيما حكما وليس تعارض الروايات، بل نظر لتعارض الفتاوى وأحكام فتكون أجبية عما لاحظ وتبقى تتمة الكلام تأتيك غدا. الحمد لله رب العالمين. عن ثقة، فيكون عمر بن حنظلة ثقة. بناء على هذه الكبرى، ومن هنا وثق السيد السيستاني عمر بن حنظلة ووثقه الشهيد الصدر أيضا. لكن هذه الكبرى محل تأمل يذكر في محله، ولذلك لم يقبل بها سيدنا الخوي. وقد يوثق أيضا بتوثيق المعصوم عليه السلام، حيث جاء في الرواية عن يزيد بن خليفة قلت لأبي عبد الله إن عمر بن حنظلة جاءنا عنك بوقت قال إذن لا يكذب علينا. فالإمام الصادق شهد بوثاقة عمر بن حنظلة لقوله إذن لا يكذب علينا. لكن المشكلة أن نفس هذه الرواية ضعيفة بيزيد بن خليفة، مضافا إلى أنها تحتمل الكذب الخبري لا الكذب المخبري، فقوله إذن لا يكذب علينا يعني من ناحية هذا الخبر الذي أخبر به وهو الوقت، وليس الإمام بصدد توثيقه توثيق عمر بن حنظلة. لكن قد يتغلب على ذلك بأن الرواية مجبورة بعمل الأصحاب، فحتى لو لم يكن عمر بن حنظلة ثقة إلا أن الرواية مجبورة بعمل الأصحاب بها. المناقشة الثانية، قد يقال أن هذه الرواية ناظرة لتعارض الحكمين وليس الخبرين كما هو واضح، فاختلفا فيما حكما وليست ناظرة لتعارض الروايات، بل ناظرة لتعارض الفتاوى والأحكام فتكون أجنبية عن محل البحث، فلاحظ وتبصر تتمة الكلام تأتيك غدا. والحمد لله رب العالمين.
شيخنا ذكرتكم شيئا وأنا قدح في بالي أثناء التحضير، أن لأن